بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، نواصل قراءة تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قال رحمه الله: أي مكث يوسف عليه السلام في الجب ما مكث حتى جاءت سيارة أي قافلة تريد مصر، فأرسلوا واردهم أي فرطهم ومقدمهم الذي
ومقدمهم
عفوا سيدنا أحسن الله عليكم فرطهم ومقدمهم الذي يعس لهم المياه ويسبرها ويستعد لهم بتهيئة الحياض ونحو ذلك. فأدلى ذلك الوارد دلوه فتعلق فيه يوسف عليه السلام وخرج، فقال يا بشرى هذا غلام، أي استبشر وقال هذا غلام نفيس، وأسروه بضاعة. وكان إخوته قريبا منه فاشتراه السيارة منهم بثمن بخس أي قليل جدا، فسره بقوله
فسره
عفوا سيدنا أحسن الله عليكم فسره بقوله دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، لأنه لم يكن لهم قصد إلا تغييبه، لم يكن لهم قصد إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه، ولم يكن لهم قصد في أخذ ثمنه. والمعنى في هذا أن السيارة لما وجدوه عزموا أن يسروا أمره ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم، حتى جاءهم إخوته فزعموا أنه عبد أبق منهم فزعموا أنه عبد أبق منهم فاشتروه منهم بذلك الثمن، واستوثقوا منهم فيه لئلا يهرب، والله أعلم. قوله تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال رحمه الله: أي لما ذهب به السيارة إلى مصر وباعوه بها، فاشتراه عزيز مصر، فلما اشتراه أعجب به ووصى عليه امرأته وقال: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أي إما أن ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم، وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا بأولادنا. ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولد. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي كما يسرنا له أن يشتريه عزيز مصر ويكرمه هذا الإكرام، جعلنا هذا مقدمة لتمكينه في الأرض من هذا الطريق، ولنعلمه من تأويل الأحاديث إذا بقي لا شغل إلى إذا بقي لا شغل له ولا هم له سوى العلم. صار ذلك من أسباب تعلمه علما كثيرا من علم الأحكام وعلم التعبير وغير ذلك، والله غالب على أمره، أي أمره تعالى نافذ لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلذلك يجري منهم ويصدر ما يصدر فلذلك يجري منهم ويصدر ما يصدر في مغالبة أحكام الله القدرية، وهم أعجز وأضعف من ذلك. قوله تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أي ولما بلغ يوسف عليه السلام أشده، أي كمال قوته المعنوية والحسية، كمال قوته المعنوية والحسية، وصلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة من النبوة والرسالة، آتيناه حكما وعلما، أي جعلناه نبيا رسولا وعالما ربانيا، وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها، وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم، نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علما نافعا. ودل هذا على أن يوسف عليه السلام وفى مقام الإحسان، فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة. قوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال رحمه الله: هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف عليه السلام من محنة إخوته، وصبره عليها أعظم أجرا، لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل، فقدم محبة الله عليها. وأما محنته بإخوته فصبره صبر اضطرار بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره، وليس له ملجأ إلا الصبر عليها طائعا أو كارها. وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرما في بيت العزيز، وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك، أن راودته التي هو في بيتها عن نفسه، أي هو غلامها وتحت تدبيرها، والمسكن واحد يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير شعور أحد ولا إحساس بشر. وزادت المصيبة بأن غلقت الأبواب وصار المحل خاليا وهما آمنان من دخول أحد عليهما بسبب تغليق الأبواب. وقد دعته إلى نفسها فقالت هيت لك، أي افعل الأمر المكروه وأقبل إلي. ومع هذا فهو غريب لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه، وهو أسير تحت يدها وهي سيدته، وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك، وهو شاب عزب وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب الأليم. فصبر عن معصية الله مع وجود الداعي القوي فيه، لأنه قد هم فيها هما تركه لله، وقدم مراد الله على مراد النفس الأمارة بالسوء، ورأى من برهان ربه وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب لترك كل ما حرم الله، ما أوجب له البعد والانكفاف عن هذه المعصية الكبيرة. وقال نعم وقال معاذ الله، أي أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح، لأنه مما يسخط الله ويبعد منه، ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي، فلا يليق بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة، وهذا من أعظم الظلم، والظالم لا يفلح. والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله تعالى، ومراعاة حق سيده الذي أكرمه، وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه، وكذلك ما من الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضي منه امتثال الأوامر واجتناب الزواجر. والجامع لذلك كله أن الله تعالى صرف عنه السوء والفحشاء، لأنه من عباده المخلصين له في عباداتهم الذين أخلصهم الله واختارهم واختصهم لنفسه، وأسدى عليهم من النعم، وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه. ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة، ذهب ليهرب عنها ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص ويهرب، نعم ويهرب من الفتنة، فبادرته إليه وتعلقت بثوبه، فشقت قميصه، فلما وصل إلى الباب في تلك الحال، ألف يا سيدها، أي زوجها، لدى الباب، فرأى أمرا شق عليه، فبادرت إلى الكذب وأن المراودة قد كانت من يوسف، وقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ولم تقل من فعل بأهلك سوءا، تبرئة لها وتبرئة له أيضا من الفعل، وإنما النزاع عند الإرادة والمراودة، إلا أن يسجن أو عذاب أليم، أي أو يعذب عذابا أليما. فبرأ نفسه مما رمته به، وقال: هي راودتني عن نفسي. فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهما، ولم يعلم أيهما، ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وأمارات تدل عليه، قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها. فمن الله تعالى في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما تبرئة لنبيه وصفيه يوسف عليه السلام، فانبعث شاهد من أهل بيتها يشهد بقرينة من وجدت معه فهو الصادق، فقال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأن ذلك يدل على أنه هو المقبل عليها والمراود لها المعالج، وأنها أرادت أن تدفعه عنها فشقت قميصه من هذا الجانب. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأن ذلك يدل على هروبه منها، وأنها هي التي طلبته فشقت قميصه من هذا الجانب. فلما رأى قميصه قد من دبر عرف بذلك صدق يوسف وبراءته، وأنها هي الكاذبة، فقال لها سيدها: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، وهل أعظم من هذا الكيد الذي برأت به نفسها مما أرادت وفعلت، ورمت به نبي الله يوسف عليه السلام. ثم إن سيدها لما تحقق الأمر قال ليوسف عليه السلام: يوسف أعرض عن هذا، أيترك الكلام فيه وتناسه، ولا تذكره لأحد، طلبا للستر على أهله، واستغفري أيتها المرأة لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فأمر يوسف بالإعراض وهي بالاستغفار والتوبة. قوله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. يعني أن الخبر اشتهر وشاع في البلد وتحدث به النسوة، فجعلنا يلمنها ويقولن: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، أي هذا أمر مستقبح، هي امرأة كبيرة القدر وزوجها كبير القدر، ومعها هذا لم تزل تراود فتاها الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه، ومع هذا فإن حبه قد بلغ من قلبها مبلغا عظيما، قد شغفها حبا، أي وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو باطنه وسويداؤه، وهذا أعظم ما يكون من الحب. إن لنراها في ضلال مبين حيث وجدت منها هذه الحالة التي لا ينبغي منها، وهي حالة تحط قدرها وتضعه عند الناس. وكان هذا القول منهن مكرا ليس المقصود به مجرد اللوم لها والقدح فيها، وإنما أردنا أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف عليه السلام الذي فتنت به امرأة العزيز، لتحنق امرأة العزيز وتريهن إياه ليعذرنها، ولهذا سماه مكرا. فقال تعالى: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وأعتدت لهن متكئا، أي محلا مهيئا بأنواع الفرش والوسائد وما يقصد بذلك من المآكل اللذيذة، وكان في جملة ما أتت به وأحضرته في تلك الضيافة طعام يحتاج إلى سكين، إما أترج أو غيره، وآتت كل واحدة منهن سكينا ليقطعن فيها ذلك الطعام، وقالت ليوسف عليه السلام: أخرج عليهم، في حالة جماله وبهائه. فلما رأينه أكبرنه، أي أعظمنه في صدورهن، ورأينا منظرا فائقا لم يشاهدن مثله، وقطعنا من الدهش أيديهن بتلك السكاكين التي معهن، وقلنا حاش لله، أي تنزيها لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وذلك أن يوسف عليه السلام أعطي من الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آية للناظرين وعبرة للمتأملين. فلما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر وأعجبهن غاية، وظهر منهن من العذر لامرأة العزيز شيء كثير، أرادت أن تريهن جماله الباطن بالعفة التامة، فقالت معلنة لذلك ومبينة لحبه الشديد غير مبالية، ولأن اللوم انقطع عنها من النسوة: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أي امتنع، وهي مقيمة على مراودته لم تزدها مرور الأوقات إلا قلقا ومحبة وشوقا لوصاله وتوقا، ولهذا قالت له بحضرتهن: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، لتلجئه بهذا الوعيد إلى حصول مقصودها منه. فعند ذلك اعتصم يوسف بربه واستعان به على كيدهن، وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهذا يدل على أن النسوة جعلن يشرن على يوسف في مطاوعة سيدته، وجعلن يكدنه في ذلك، فاستحب السجن والعذاب الدنيوي على لذة حاضرة توجب العذاب الشديد. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أمل إليهن، فإني ضعيف عاجز أي لم تدفع عني السوء، وأكن إن صبوت إليهن من الجاهلين، فإن هذا جهل، لأنه آثر لذة قليلة منغصة على لذات متتابعات مشابهة لأنه آثر لذة قليلة منغصة منغصة هكذا سنة.
نعم، دخلها التنغيص يعني.
نعم أحسن الله إليكم سيدنا. لأنه آثر لذة قليلة منغصة على لذات متتابعات وشهوات متنوعات في جنات النعيم، ومن آثر هذا على هذا فمن أجهل منه؟ فإن العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذتين، ويؤثر ما كان محمود العاقبة. فاستجاب له ربه حين دعاه، فصرف عنه كيدهن، فلم تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر عليه من الوسائل حتى أيسها، وصرف الله عنه كيدها. إنه هو السميع لدعاء الداعي العليم بنيته الصالحة وبنيته الضعيفة المقتضية لإمداده بمعونته ولطفه. فهذا ما نجى الله به يوسف عليه السلام من هذه الفتنة الملمة والمحنة الشديدة. وأما أسياده فإنه لما اشتهر الخبر وبان وصار الناس فيها بين عاذر ولائم وقادح، بدا لهم أي ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات الدالة على براءته ليسجننه حتى حين، أي لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس. فإن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر ويشاع مع وجود أسبابه، فإذا عدمت أسبابه نسي. فرأوا أن هذا مصلحة لهم فأدخلوه في السجن. عذرا سيدنا، أنا لا أقرأ حاليا من الكتاب، ف يعني لا أدري هل أقرأ الآيات، لأن هنا في هذه البي دي اف يكتب الآيات كاملة كثير، يعني حتى
لا
القصص
بأس،
الواردة.
لا بأس،
أحسن
يعني إن
الله عليك.
اكتفى في نسخة بالبعض نكتفي، وإن أتى بالكل قرأنا الكل.
أحسن الله عليكم سيدنا. قوله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قال رحمه الله: أيوة، لما دخل يوسف السجن كان في جملة من كان في جملة من دخل معه السجن فتيان، أي شابان، فرأى كل واحد منهما رؤيا فقصها على يوسف عليه السلام ليعبرها. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، وذلك الخبز تأكل الطير منه. نبينا بتأويله أي بتفسيره وما يؤول إليه أمرهما. وقولهما: إنا نراك من المحسنين، أي من أهل الإحسان إلى الخلق، فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا كما أحسنت إلى غيرنا. فتوسلا ليوسف بإحسانه. فقال لهما مجيبا لطلبهما: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أي فلتطمئن قلوبكما، فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما، فلا يأتيكما غداؤكما أو عشاؤكما أول ما يجيء إليكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه، ليكون أنجع لدعوته وأقبل لهما. ثم قال: ذلكما تعبير الذي سأعبره لكما مما علمني ربي، أي هذا من علم الله علمنيه وأحسن إلي به، وذلك إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. والترك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه يكون لمن لم يدخل فيه أصلا، فلا يقال إن يوسف عليه السلام كان من قبل على غير ملة إبراهيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم فسر تلك الملة بقوله: ما كان لنا، أي ما ينبغي ولا يليق بنا، أن نشرك بالله من شيء، بل نفرد الله تعالى بالتوحيد ونخلص له الدين والعبادة، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أي هذا من أفضل مننه وإحسانه وفضله علينا وعلى من هداه الله كما هدانا، فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بعد الإسلام. فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام والدين القويم، فمن قبله وانقاد له فهو حظه، وقد حصل له أكبر النعم وأجل الفضائل، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فلذلك تأتيهم المنة والإحسان فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه. وفي هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى، فإن الفتيين لما تقرر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والإجلال وأنه محسن معلم، ذكر لهما أن هذه الحالة التي أنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه، حيث من علي بترك الشرك وباتباع ملة آبائي، فبهذا وصلت إلى ما رأيتما، فينبغي لكما أن تسلك ما سلكت. ثم صرح لهما بالدعوة فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أي أأرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون، أتلك خير؟ أم الله الذي له صفات الكمال الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، فلا شريك له في شيء من ذلك، القهار الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ومن المعلوم أن من هذا شأنه ووصفه خير من الآلهة المتفرقة التي هي مجرد أسماء لا كمال لها ولا أفعال لديها، ولهذا قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي كسوتموها أسماء وسميتموها آلهة، وهي لا شيء ولا فيها من صفات الألوهية شيء، ما أنزل الله بها من سلطان، بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانها، وإذا لم ينزل الله بها سلطانا لم يكن طريق ولا وسيلة. نعم، لم يكن طريق ولا وسيلة ولا دليل لها، لأن الحكم لله وحده، فهو الذي يأمر وينهى ويشرع الشرائع ويسن الأحكام، وهو الذي أمركم ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم أي المستقيم الموصل إلى كل خير. وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة بل معوجة توصل إلى كل شر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقائق الأشياء، وإلا فإن الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك به أظهر الأشياء وأبينها، ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما حصل من الشرك. فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، فيحتمل أنهما استجابا وانقادا فتمت عليهما النعمة، ويحتمل أنهما لم يزالا على شركهما فقامت عليهما بذلك الحجة. ثم إنه عليه السلام شرع يعبر رؤياهما بعدما وعدهما ذلك، فقال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا فإنه يخرج من السجن ويسقي ربه خمرا، أي يسقي سيده الذي كان يخدمه خمرا، وذلك مستلزم لخروجه من السجن. وأما الآخر وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فيصلب فتأكل الطير من رأسه، فإنه عبر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ، وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور بل يصلب ويجعل في محل تتمكن الطيور من أكله. ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله لهما أنه لا بد من وقوعه، فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي تسألان عن تعبيره وتفسيره. قوله تعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أي وقال يوسف عليه السلام للذي ظن أنه ناج منهما وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا: اذكرني عند ربك، أي اذكر له شأني وقصتي لعله يرق لي فيخرجني مما أنا فيه. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي فأنسى الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى وذكر ما يقرب إليه. ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق أن يجازى بأتم الإحسان، وذلك ليتم الله أمره وقضاءه، فلبث في السجن بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9، ولهذا قيل إنه لبث 7 سنين. ولما أراد الله تعالى أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف عليه السلام من السجن، قدر لذلك سببا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره، وهو رؤيا الملك.
نعم، جزاك الله خيرا شيخ شريف.
أمين وجزاك سيدنا، أحسن الله إليكم.
شيخ محمد علي.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بإسناد المصنف رحمه الله تعالى قال في تفسير قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف سبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال رحمه الله تعالى: لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السجن، أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة التي تأويلها يتناول جميع الأمة، ليكون تأويلها على يد يوسف، فيظهر من فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارين. ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها لارتباط مصالحها به، وذاك أنه رأى رؤيا هالته، فجمع علماء قومه وذوي الرأي منهم وقال: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع، أي سبع من البقرات عجاف. وهذا من العجب أن السبع العجاف الهزيلات أن السبع العجاف الهزيلات اللاتي سقطت قوتهن يأكلن السبع السمان التي كن نهاية في القوة. ورأيت سبع سنبلات خضر يأكلهن سبع سنبلات يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، لأن تعبير الجميع واحد وتأويلهن شيء واحد، إن كنتم للرؤيا تعبرون. فتحيروا ولم يعرفوا لها وجها، وقالوا أضغاث أحلام، أي أحلام لا حاصل لها ولا لها تأويل. وهذا جزم منهم بما لا يعلمون، وتعذر منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي لا نعبر، أي لا نعبر إلا الرؤيا، لا نعبر إلا الرؤيا. وأما الأحلام التي هي من الشيطان أو من حديث نفسي فإنا لا نعبرها. فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام، والإعجاب بالنفس، بحيث إنهم لم يقولوا لا نعلم تأويلها. وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجة. وهذا أيضا من لطف الله بيوسف عليه السلام، فإنه لو عبره ابتلاء قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائهم فيعجز عنها لم يكن لها ذلك الموقع. ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب، وكان الملك مهتما لها غاية، فعبرها يوسف وقعت عندهم موقعا عظيما. وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم، بعد أن سألهم فلم يعلموا، ثم سأل آدم فعلمهم أسماء كل شيء، فحصل بذلك زيادة فضله. وكما يظهر فضل أفضل خلق محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة أن يلهم الله الخلق أن يتشفعوا بآدم، ثم بنوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليهم السلام، فيعتذرون عنها، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيشفع في جميع الخلق وينال ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. فسبحان من خفيت ألطافه ودقت في إيصاله البر ودقت في إيصاله البر والإحسان إلى خواص أصفيائه وأوليائه. وقال الذي نجا منهما، أي من الفتيين، وهو الذي رأى أنه يعصي خمرا، وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه، وادكر بعد أمه، أي وتذكر يوسف وما جرى له في تعبير رؤياهما وما وصاه به، وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين، فقال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون إلى يوسف لأسأله عنها. فأرسلوه فجاء إليه ولم يعنفه يوسف على نسيانه، بل استمع ما يسأله عنه وأجابه عن ذلك. فقال يوسف أيها الصديق، أي كثير الصدق في أقواله وأفعاله، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. فإنهم متشوفون لتعبيرها وقد أهمتهم. فعبر يوسف 7 بقرات السمان و7 السنبلات الخضر بأنهن 7 سنين مخصبات، و7 البقرات العجاف و7 السنبلات اليابسات بأنهن سنين مجدبات. ولعل وجه ذلك والله أعلم أن الخصب والجدب لما كان الحرث مبنيا عليه، وأنه إذا حصل الخصب قويت الزروع والحروث وحسن منظرها وكثرت غلالها، والجدب بالعكس من ذلك، وكانت البقر هي التي تحرث عليها وكانت البقر هي التي تحرس عليها الأرض وتسقى عليها الحروس في الغالب، والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضلها. عبرها بذلك لوجود مناسبة، فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه ويستعدون به من التدبير في سني الخصب إلى سني الجد. فقال تزرعون 7 سنين دأبا، أي متتابعات، فما حصدتم من تلك الزروع فذروه أي اتركوه في سنبله، لأنه أبقى له أبعد من الالتفات إليه إلا قليلا مما تأكلون. أي دبروا أيضا أكلكم في هذه السنين الخصبة، وليكن قليلا ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه وقعه. ثم يأتي من بعد ذلك، أي بعد تلك السنين السبع المخصبات، 7 شداد أي مجدبات يأكلن ما قدمتم لهن، أي يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرا، إلا قليلا مما تحصنون، أي تمنعونه من التقديم لهن. ثم يأتي من بعد ذلك، أي 7 شداد، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي فيه تكثر الأمطار والسيول وتكثر الغلات وتزيد على أقواتهم، حتى إنهم يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكلهم. ولعل استدلاله على وجود هذا العام الخصب مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك، لأنه فهم التعبير بال7 الشداد أن العام الذي يليها يزول به شدتها. من المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر 7 سنين متواليات إلا بعام مخصب جدا، وإلا لما كان للتقدير فائدة. فلما رجع الرسول إلى الملك والناس وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا، عجبوا من ذلك وفرحوا بها أشد فرح. قوله تعالى وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول تعالى وقال الملك لي وقال الملك لمن عنده ائتوني به، أي بيوسف عليه السلام، بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه. فلما جاء يوسف الرسول وأمره بالحضور عند الملك امتنع عن مبادرته للخروج حتى تتبين براءته التامة، وهذا من صبره وعقله ورأيه التام. فقال الرسول ارجع إلى ربك، يعني به الملك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أي اسأله ما شأنهن وقصتهن، فإن أمرهن ظاهر متضح، إن ربي بكيدهن عليم. فأحضرهن الملك وقال ما خطبكن، أي شأنكن، إذ راودتن يوسف عن نفسه، فهل رأيتن منه ما يريب؟ فبرأنه وقلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء، أي لا قليل ولا كثير. فحينئذ زال السبب الذي تبنى عليه التهمة، ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أي تمحص وتبين بعدما كنا ندخل معه من السوء والتهمة ما أوجب السجن ليوسف. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين في أقواله وبراءته. ذلك الإقرار الذي أقررت أني راودت يوسف ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يحتمل أن مرادها بذلك زوجها، أي ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف أني لم أخنه بالغيب، أي لم يجر مني إلا مجرد المراودة، ولم أفسد عليه فراشه. واحتمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته، وأنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته عني، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. إن كل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه، ولا بد أن يتبين أمره. ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها، وأنه لم يجر منها ذنب في شأن يوسف، استدركت فقالت وما أبرئ نفسي، أي من المراودة والهم والحرص الشديد والكيد في ذلك، إن النفس لأمارة بالسوء، أي لكثير الأمر، أي لكثيرة أي أي لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء، أي الفاحشة وسائر الذنوب، فإن مركب الشيطان، ومنها يدخل على الإنسان إلا ما رحم ربي. فنجاه من نفسه الأمارة حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها، منقادة لداعي الهدى، متعاصية عن داعي الردى. فذاك ليس من نفس، بل من فضل الله ورحمته بعبده. إن ربي غفور رحيم، أي هو غفور لمن تجرأ على الذنوب والمعاصي إذا تاب وأناب، رحيم بقبول توبتي وتوفيقي للأعمال الصالحة. وهذا هو الصواب، أن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف، فإن السياق في كلامها ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر. فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة، أرسل إليه الملك وقال ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله خصيصة لي ومقربا لدي. فأتوه به مكرما محترما، فلما كلمه أعجبه كلامه وزاد موقعه عنده، فقال له إنك اليوم لدينا، أي عندنا، مكين أمين، أي متمكن أمين على الأسرار. فقال يوسف طلبا للمصلحة العامة اجعلني على خزائن الأرض، أي على خزائن جبايات الأرض وخلالها، وكيلا حافظا مدبرا، إني حفيظ عليم، أي حفيظ للذي أتولاه، فلا يضيع منه شيء في غير محله، حفيظ وضابط للداخل والخارج، عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات. وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية، وإنما هو رغبة منه في النفع العام، قد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه. فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إرثها وولاه إياها. قال تعالى وكذلك، أي بهذه الأسباب ومقدمات مذكورة، مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، في عيش رغد ونعمة واسعة وجاه عريض، نصيب برحمتنا من نشاء. أي هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدرها له، وليست مقصورة على نعمة الدنيا، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين، فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لهذا قال: ولأجر الآخرة خير من أجر الدنيا للذين آمنوا وكانوا يتقون، أي لمن جمع بين التقوى والإيمان، بالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها، بالإيمان التام يحصل تصديق القلب بما أمر الله بالتصديق به، وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. قوله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوف في الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال رحمه الله تعالى: أي لما تولى يوسف عليه السلام خزائن الأرض، دبرها أحسن تدبير، فزرعها في أرض مصر جميعها في السنين المخصبة زروعا هائلة، واتخذ لها المحلات الكبار، وجاب من الأطعمة شيئا كثيرا، وحفظه وضبطه ضبطا تاما. فلما دخلت السنون المجدبة وأسرى الجدب حتى وصل إلى فلسطين التي يقيم فيها يعقوب وبنوه، فأرسل يعقوب بنيه لأجل الميرة إلى مصر. فجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، أي لم يعرفوه. ولما جهزهم بجهازهم أي كان لهم كما كان يكيل لغيرهم، وكان من تمييزه الحسن أنه لا يكيل لكل واحد أكثر من حمل بعير. وكان قد سألهم عن حالهم فأخبروا أن لهم أخا عند أبيه وهو بنيامين، فقال لهم: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ثم رغبهم في الإتيان به فقال: ألا ترون أني وفي الكيل وأنا خير المنزلين، في ضيافة الإكرام. ثم رهبهم بعدم الإتيان به فقال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وذاك العلم باضطرارهم إلى الإتيان إليه، وأن ذاك يحملهم على الإتيان به، فقالوا: سنراود عنه أباه. دل هذا على أن يعقوب عليه السلام كان مولعا به لا يصبر عنه، وكان يتسلى به بعد يوسف، فلذلك احتاج إلى مراودة في بعثه معهم. وإنا لفاعلون لما أمرتنا به. قال يوسف لفتيانه الذين في خدمته: اجعلوا بضاعتهم، أي الثمن الذي اشتروه به منه الميرة، أي الثمن الذي اشتروا به منه الميرة، في رحالهم لعلهم يعرفونها، أي بضاعتهم إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم، لعلهم يرجعون لأجل التحرج من أخذه على ما قيل. والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلا وافيا، ثم إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسنون به ولا يشعرون لما يأتي. فإن الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن. قوله تعالى: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، أي إن لم ترسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نكتل، أي ليكون ذاك السبب لكيلنا. ثم التزموا له أن يحفظه، فقالوا: وإنا له لحافظون، من أن يعرض له ما يكره. قال لهم يعقوب عليه السلام: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ أي قد تقدم منكم التزام أكثر من هذا لحفظ يوسف، ومع هذا فلم تفوا بما عقدتم من التأكيد. فلا أثق بالتزامكم وحفظكم، وإنما أثق بالله تعالى، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أي يعلم حالي، وأرجو أن يرحمني فيحفظه ويرده عليه. وكأنه في هذا الكلام قد لان الإرسال معه. ثم إنهم لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، هذا دليل على أنه قد كان معلوما عندهم أن يوسف قد ردها عليهم بالقصد، وأنه أراد أن يملكهم إياها. فقالوا لأبيهم ترغيبا في إرسال أخيهم معهم: يا أبانا ما نبغي، أي شيء نطلب. بعد هذا الإكرام الجميل، حيث وفى لنا الكيل ورد علينا بضاعتنا على هذا الوجه الحسن المتضمن للإخلاص ومكارم الأخلاق، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا، أي إذا ذهبنا بأخينا صار سبب لكيله لنا، فمرنا أهلنا وأتينا لهم بما هم مضطرون إليه من القوت، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير بإرساله معنا، فإنه يكيل لكل واحد حمل بعير، ذلك كيل يسير، أي سهل لا ينالك الضر، لأن مدة لا تطول والمصلحة قد تبينت. فقالهم يعقوب: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي عهدا ثقيلا، وتحلفون بالله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن يأتيكم أمر لا قبل لكم به ولا تقدرون دفعه. لما آتوه موثقهم على ما قال وأراده، قال الله على ما نقول وكيل، أي تكفينا شهادته علينا وحفظه وكفالته. ثم لما أرسلهم معهم وصاهم إذا هم قدموا مصر ألا يدخلوا من باب واحد، ودخلوا من أبواب متفرقة، وذاك أنه خاف عليهم العين لكثرتهم وبهاء منظرهم لكونهم أبناء رجل واحد، وهذا سبب، وإلا فما قضاه وحكم به لابد أن يقع. عليه توكلت أي اعتمدت على الله. أنا ما أحسن لكونهم أبناء رجل واحد، وهذا سبب، وإلا فما أغني عنكم من الله من شيء، ما أغني عنكم من الله شيئا، فالمقدر لابد أن يكون، إن حكم إلا لله، أي القضاء قضاؤه والأمر أمره، فما قضاه وحكم به لابد أن يقع. عليه توكلت أي اعتمدت على الله لا على ما وصيتكم به من السبب، وعليه فليتوكل المتوكلون، فإن بالتوكل يحصل كل مطلوب ويندفع كل مرهوب. ولما ذهبوا ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ما كان ذلك الفعل يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد، حصله في ذلك نوع طمأنينة وقضاء لما في خاطره، وليس هذا قصورا في علمه، فإنه من الرسل الكرام وعلماء ربانيين، ولهذا قال عنه: وإنه لذو علم، أي لصاحب علم عظيم لما علمناه، أي لتعليمنا إياه، لا بحوله وقوته أدركه، بل بفضل الله وتعليمه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون عواقب الأمور ودقائق الأشياء، وكذلك أهل العلم منهم يخفى عليهم العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير.
نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.